إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعنوان درسنا سد الصيام. قبل بعض الساعة نستفيد فيها من معاني القرآن والسنة لا سيما في هذا الشهر الفاضل الذي تلف فيه القلوب وتزول فيه العيون بمدامعها عندما تسمع آيات الله تبارك وتعالى. حديث عمر بن الخطاب الذي بدأنا به الكلام في خطبة الجمعة سلك فيه جبريل عليه السلام مسلك الإحسان في طلب العلم. تقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. فالتركيبه دي كلها تركيبه غريبه. شديد بياض الثياب ده مش شاب، شاب الذي لونه كله عطر وعرق وكده. شديد سواد الشعر يعني مفيش على شعره غبار ولا حاجه. لا يرى عليه اثر السفر دي كانها توطئه لكلمه لا يرى عليه اثر السفر. الغريب ولا يعرفه منا احد. المفروض ده طالع لسه يعني لسه هدومه قويه وبتاع، ده لسه طالع من داره على المجلس. طب لو طالع من داره على المجلس المفروض يكون راجل نزل ساكن في المدينه والمفروض احنا نعرفه، فازاي يبقى بالنظافه دي ومش من اهل المدينه ولا يرى عليه اثر السفر؟ فكان المنظر كان منظرا عجيبا. اول ما جاء جبريل عليه السلام وكان ياتي على صوره لحيه الكلب، وكان لحيه الكلب رجلا جميلا. فلما جاء اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. العلماء اختلفوا تفسير الضمائر الموجوده في الكلمتين دول. انك اسند ركبتيه على ركبتيه الى ركبتيهم يعني ان جاي ايه وخابط ركبته بركبته، ده المعنى الاول. او ان هو جاب رجل كده ونص وقام حاطط ركبته جنب ركبه النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص اسند ركبتيه الى ركبتيه. خلاص ووضع كفيه على فخذيه. الهاء في فخذيه تعود على فخذي نفسه ولا فخذي النبي عليه الصلاه والسلام؟ فهي محترمه. اما ان يكون وضع كفيه على فخذي نفسه واما ان يكون وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا كل واحده من هذا التقدير لها معنى. فمن قال اسند ركبتيه الى ركبتيه بهذا النص قال ووضع كفيه على فخذي نفسه اشاره الى ادبه ورفقه في طلب العلم. فهو رايح لشيخه فليستعمل الاخلاق الحميده مع الشيخ علشان يفتح قلب الشيخ له. ليه؟ لان الشيخ ده كما قال معاذ الحكم السلمي لما الديك كان غنمايه وخلط البنت هذا على الشيخ كذا قال رسول الله جاء الشيخ وبرك الغنمات فسكتها على وجهها وانا رجل اسيف من بني ادم اسف كما ياسفون والم كما يالمون. فصعد علي النعجه اللي واحد وجدت كانها وجدت فرقه فيها فضلت اسالمين على وجهها. اذا الاسف شيء ملازم لابن ادم، والاسف ده
أكثر حاجة بيأثر فيها الأسف إن القلب يتغير على طول. خلاص؟ يبقى لما الواحد يروح بيقل ذوق يعني لأي إنسان في الدنيا لابد أن يرفض كلامه ويرفض هذا البيان. أحد المشايخ حدثني قال إن إحنا دخلنا مرة محل وكان معانا شاب صغير كده بتاع 15 سنة والشيخ مثلا تجاوز 40 يعني بينه وبين الولد بتاع 20 سنة. ما لما دخل السجن فكان في رجل كبير سنه فوق 60 بدخله. فقول انا لم يروعني الا والشاب الصغير ده واخد الراجل تحت جلد تحت باب. اسمك ايه؟ الولد بيقول له اسمك ايه؟ قال له اي حاجه. قال له ايه يا فلان اللي مؤمن؟ شايف عليك يا فلان؟ طب هو لما يكون الولد سنه 15 16 سنه وعايز ينهى عن المنكر يوم يسلك هذا الطريق طبيعي الاولاد الاول ما هيبص له كده يقول له الدور احسن ويقوم يستعظم قوي ان الولد يكلمه بهذا الطريق. احنا كنا لما بندعو الى الله بمنتهى السوء والاخلاق في اواخر السبعينيات كانوا بيردوا عليه الذي يسلك الدور عيال ما يردش بقى كلامي ولا يقول لي التنقل ولا الكلام ده انما يقول لي الكلمتين دول انت من دور عيالي مش انت اللي هتيجي تعلمني على اخر الاسلام وانا اسلك الطريقه الحسنه بالتعليم. رجل يقول له ايه يا عفريت اللي انت مهذبه يا عفريت ايه يا عفريت اللي بقى يا عفريت. ده شيء طبيعي ان تزرع هذه الطريقه عداوه في القلب. عشان كده دعوا الدعوه تمضي لا تعوقوها بالاخلاق السيئه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان منكم منفرين من تتاغير على الدين من الرسول عليه الصلاه والسلام كان يرى رايات الزنا على القيود وكان يرى الاصنام في جوف الكعبه ويطوف بالكعبه والاصنام الى اخره. فين وفين على ما دخل الكعبه وكسر الاصنام وقال جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ودي مساله فيها توحيد. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الاصنام جوه الكعبه والجماعه المسلمين يعبدوها هو بيطوف بالكعبه لم يكن غيورا على جناب التوحيد؟ بس في حاجه اسمها حكمه. انا ممكن اماهد اصبر قليلا على ذل هذا المنكر الذي اراه علشان اقدر ابدله. فقلب ابن ادم بيتغير. فانت لما تيجي تدخل على الشيء في غلظه وحده والكلام ده شيء طبيعي ان هو قلبه يتغير منه. فأنك وضع أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذي نفسه صار إلى أدبه صار بالعلم. ومن قدر الضمائر على المعنى التالي أم جاي خابط ركبته بركبته كده وأم جاي هابط ركبه كده حاطط كده على كده راسه أنك حب يمثل دور الأعراب الجاهلي وأصل الجناه لبنيه وهم مش عارفينه فلازم يكون اعراض وما هيسمع منين يعني. هو لو واحد من اهل المدينه ما كانش يقدر يعمل الكلام ده. ليه؟ قالك لان اهل المدينه تادبوا بادب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذر الاعرابي وما يعذرش اللي قاعد معاه في المدينه لو فعل شيئا مضادا للاخلاق الحسن. اي صحابي مثلا كان يعمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عليها كان يزعل منه وكان يتلون وجهه منه. انما الاعرابي كان يجي يعمل ما يشبه الكفر في الظاهر وما يعملش معاه حاجه. ليه؟ لان انت قاعد معايا في المدينه وانا عمال اقدم ليك للنهار ونبهت كام مره ان ده غلط وما تعملش الكلام ده. ايه معنى بقى انك تعمله وانا لبيت انك ما تعملوش؟ يبقى دي في نوع من الاجتهاد. لكن الاعرابي اللي ما بيجيش الا كل سنه مره ده لما ينتهي اي ادب من الاداب يقول والله معذور ما فيش حد علمه حتى نبهه فيقوم يكون اولى بالعذر. فده رجل ليس من اهل المدينه فعايز يمثل دور الايه؟ الاعراب الجافي فانتخب بالطريقه دي. فهذا له ايه معنى وهذا له معنى. قال لك ومما يؤيد المعنى الثاني انه يمثل دور الاعراب انه قال يا محمد وما كانش يقول يا محمد كده الا الاعراب انما الصحابه اللي هم وليد المدينه وتاسبوا بال الاسلام كان يقول يا رسول الله. حتى فاطمه ما كانتش تقول له يا ابت كانت تقول له يا رسول الله. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تقول له يا زوج ولا يا محمد ولا الكلام ده، كانت تقول يا رسول الله. خلاص امتثالا لقول الله عز وجل تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. انت بتدعو الاخر بالنبي تقول له يا محمد، ما ينفعش تقول للنبي يا محمد ابدا، عيب وقل الادب. خلاص انما اذا اردت ان تناديه لا بد ان تناديه باللقب اللي ربنا سبحانه نداه به، يا ايها الرسول يا ايها النبي. وحتى النبي عليه الصلاه والسلام لما مر واحد ينادي على واحد، فالواحد ده كان كليب ابو القاسم، قل له يا ابا القاسم. فمين ابو القاسم؟ اشهر ابو القاسم هو النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال له لبيك. شوف حلاوه الرد، لبيك يعني انا في خدمتك انا جاهز. وانت لما تقول لبيك اللهم لبيك تقول اجابه بعد اجابه، انا مقيم على طاعتك لا اطرح. فكانه لما بقول لبيك بقول له انا جاهز طلبات انا في خدمتك، فيقوم يرد عليه ويقول له مش انت. فهو يقول لك لبيك وانت تقول له مش انت، ما طلبتش ده انا بنادي على واحد غيرك. على كل المسلمين ما يقعوش في المساله دي، قال لهم تسموا باسمي ولا تكلوا بكليتي رفقا به، لان هو لو اي واحد قال لادبه مع النبي ممكن يحبط عمل، يحبط عمل كان مجرد رفع الصوت عليه يحبط العمل. والبني ادم مش شاعر ان العمليه دي جناح. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يرفع صوته بس على صوت النبي او عمل يوم. عشان كده ثابت ابن خلف لما نزلت الايه دي وكان رجل رفيع الصوت فوق عالي الصبر، فكان كل ما اتكلم اخر اللي في اخر المجلس يسمع صوته. اول ما نزلت الايه انا قاعد في ايده اخر على نفسه وقاعد يعيط. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا فيه ثابت ابن خلف سعد بن عباد قال والله ده جاري وانا ما اعرفش انه مريض ولا حاجه. قال له نفس الخوف، راح خبط عليه قال له انت ايه مالك؟ قال له انا من اهل النار، انا كنت برفع صوتي على صوت النبي وكان صوتي اعلى من صوتي، انا من اهل النار. اما راجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول الذي يقول من اهل النار، قال بل هو من اهل الجنه. قال انس بن مالك فكان يمشي بيننا ونحن نعلم انه من اهل الجنه. مجرد رفع الصوت عليه بل. لو النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعني كان موجود شاف الغجر اللي احنا عايزين نوصفهم دلوقتي، العمليه اللي بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام ما يصح ان يتكلم ابدا في حقه عليه الصلاه والسلام بعذر عشان ما يتكلمون به. يقول لك قال محمد حتى يعني ساعات لما يكون مؤدب يقول خاص يكفي الصوت كده حتى اللي عايز يكتب صلى الله عليه وسلم، حتى دي مش عايز يتكلم. وان الرسول كان يقدس الحب الاول، قدس الحب الاول، والحب الاول بتاعه كان خديجه. ده ينفع يتقال بحق النبي قدس الحب الاول واحنا عارفين في مصطلحنا الان ان ايه يعني يقدس الحب الاول؟ وهل كان هناك شيء في الدنيا الا الله له قداسه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ما ينفعش حد يدخل قلبه ويملى قلبه الا ربه بس. فاتى هؤلاء الجهلاء بالادب وبنصف النبوة والكلام عليه كلام كثير ده. وكان يستقبل زوجاته بالقبولات. ايه الكلام اللي قال على النبي ده؟ والكتب ده بالشط العريض يعني بجح بجاحة بالقطعة ده نظر ان عارف ان ما فيش حد هيكلمه. لو شتم ربنا ما فيش حد هيكلمه. وربنا بيتشتم كل يوم. الله في مدينتي نام على الرصيف هيجد الكتب المصرية اللي نشر العاد كده. آية دي آية دي كتابته آية دي واحد كاتب كده إن ربنا ظلم حرف الجيم وأنا بقى اللي حرفته آية جيم جيم جوم جاب كده الكتاب كله كده ما تفهمش منه ولا حرف. ودول بتزوروا الهيئه العامه للكتاب الدوله يعني اللي بتشرح هذا الكلام هيجيب مصرح في اول الكلام ان ربنا ظلم حرب الدين. ربنا بيتشتم والرسول بيتشتم والعلماء بيتشتم. ولذلك الظلم مضروب على الامه والخراب مضروب عليها من ارجائها. وربنا عز وجل حكم العدل وسنته الكونيه لا تتخلف ولا تحابي احدا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اما يبقى العلماء لهم زي الرقصات احنا هننظر. لما يبقى العلماء محترمين حقا مش كلام بس حقا محترمين حقا واهل العلم محترمون حقا لانهم سيدين انت الكلام على وجه الارض. هم اللي سيدين دين ربنا سبحانه وتعالى. لما يبقوا محترمين زي الرقصات ومحترمين زي لعيب الكره الامه دي هننظر. فيبقى لما يجي يقول يا محمد برضو يعني ايه بكرر الاعرابي بس على مين؟ تهدوه الزيفة وشعره الزيف واخر تمام يبقى ده مش مسافر. فمهما حاول نعمل دور الاعرابي احنا مش مصدقين الموضوع ده. قال يا محمد اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان. يبقى جبريل عليه السلام على المعنى الاول سلك طريق الاحسان في طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء على كل شيء. فاذا قتل احدكم فليحسن القتله واذا ذبح فليحسن الذبحه وليحد احدكم شفرته وليلح ذبيحته. حتى لو في اعداد عزبه ولا حيه لو ضربت الذهب حجر واحد لك من الأجل أكثر ما لو قتلتها على مرتين. ولو قتلتها على مرتين أكثر لك في الأجل من أن تقتلها على ثلاث مرات. وقد ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصل الإحسان إلى درجة حتى تقتل الأوام المؤذية إنك أنت تريحت أول مرة. إذا الإحسان هذا هو ذروة سلام الأعمال كلها. والإحسان أن تتقدم به من غير عوض سابق بل يساء إليه وتقدم الإحسان كما فعل مع يوسف عليه السلام. استوى عليه دخلوا السجن الست عارفة النمارين وجوزها عارف النمارين والدنيا كلها عارفة النمارين ودخل السجن خلاص. فلما دخل السجن والملك شاف الرؤيا بتاعته اياها هدية ان سبع بقرات عجاف ياكلن سبع بقرات السنان. طب ازاي يجلس على عظم ياكل السخين موجود من نصف القهوه اللي ياكل عنده قوه والكلام. فالعمليه مألوفه. يوسف عليه السلام المسبوق المظلوم لما كانت اليه هذه الرؤيا ما فسرهاش تفسير مجرد لا انما قال تزرعون سبع سنين دابا خلاص سبع سنين شوك للنهار وبعدين تخزنوا الغله حديقي سبع سنين عجاز تاكلوا المخزون للسواجيج اللي عندكم ده وحتموت مجنون. ادي تأويل الوقت كان ممكن يتدفع على كده وروحه بلهي خلاص تجيله وبهجيله والكلام ده. لا احسن اليه ازاي بقى لما تيجي بقى السراج العجل دي ما تموتش من الجوع. قال لك فما حفظته فدروه في سنبل لانك انت اول ما تطلعه من السنبل بتاعه والغلاف بتاعه السهل فتيجه زي ما هو وبعدين تاخذ على قدر الحاجه وذاك. فانجاهم الله عز وجل باحسان هذا المظلوم. كانت النتيجه ايه؟ هل احسانه هذا ذهب ابراد الرياح؟ لا انتظره هذا الاحسان على قارعه الطريق. وهكذا كل احسان تفعله حتى في من لا يستحقون لا بد ان ينتظر. افعل المعروف في اهله وفي غير اهله فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله، لأنك أهل أن تحسن. وكما قلت هذا أقرب من بني آدم. ليه؟ لأن الإحسان أخص من جهة أهله، أعم من جهة نفسه. أخص من جهة أهله يعني أهله في الدنيا قليل، أعم من جهة نفسه أنه يشمل الدرجات الدنيا اللي تحت، محسن يبقى مؤمن يبقى مسلم. عشان كده عشان تذكر في باب الاحتياط الإيمان كن محسنا، لأنك لما تسقط من باب الإحسان هتنزل في الإيمان، لكنك إذا كنت مؤمنا ونزلت هتنزل إلى درجة الإسلام. واللي عايشين بقى على الحد الأدنى على نفسه أقل وقع منه تدخله يا في الكفر للصلاح إلى الكفر النعم، لازم يدخل في حجر الكفر، يا كفر نعمة يا كفر الصلاح. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعظ النساء قال إياكن وكفر المنعمين. كفر المنعمين اللي هو كل حاجة عنه، كل حاجة عنه، مش عايز حاجة في الدنيا إلا بليه، بس لازم يتمسك. هو يعيش في الدنيا كده من غير ما يتمسك؟ لازم يتمسك. فزوجها مثلا يضرب ضرب أبوه، ليه يضرب ضرب أبوه؟ تقول له ده آخر مرة قلت لي وحشتني من أمك. طبعا لو انا مش فاهم، طب الكل ده علشان انا ما قلتلكيش وحشتيني، يعني تزيد عليا حياه وانا من الابره للصاروخ في الليل وكل حاجه تعيدها انا جايبها، مفيش مستنكرين، يعني مفيش لسه كده تحطيها على وشك. ده العضلات المسؤوله عن التكشير اضعاف العضلات المسؤوله عن الجهاز. يعني اذا كان مثلا 360 عضله لما تحب تبتل 360 عضلة يشتغلوا على ثاني يفتحوا الفوق كده، ف3600 عضلة مسؤولين عن التكشير. فانت يعمل لما تشغل 3600 عضلة ما انت تعبان، يعني الحاجة البسيطة مش عايز تشغلها. انما لو واحدة مثلا زوجها بيضرب الصدمة القديمة كل يوم ما يخطرش على بالها ابدا انها تزعل عشان قاس ما حسنيش، انما تقول بس يا ربي ضيع كذبتي، يا رب ما ليش الكذب، هي دي المرأة عايزاه خلاص. إلى كفر المنعمين قبيح جدا، قبيح جدا. ليه؟ لأنه ليس له مقتضى، ليس له مقتضى. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليك بسيارة وينعم عليك بأولاد. يوم الولد لما يركب العربية تحط له بقى شرايط الريسك والأجانب في العربية، هو ده بقى الشكر انه ذات عربية. طب كان ممكن يكسح، لا تعرفش تمشي على رجلك، لا ده هو ذات رجلين وذات عربية كمان، يقوم لا يقدر لذيه ولا ليه. فالإنسان إذا وقف على الحد الأدنى هيقع في أي لون من ألوان الكفر، إما أن يكون كفر اعتقاد أو يكون كفر نعمة. ده لو إيه؟ لو هو في باب الإسلام. لكن لو ارتقى وكان في باب الإيمان أو في باب الإحسان ينذر جدا أن يقع في كفر النعمة، ينذر جدا أن يقع، مستحيل طبعا يقع في الكفر الاعتقادي إذا ذكر في الاثنين دول، لأن وجود الإيمان ينفي وجود الكفر، وينذر منه أن يقع في كفر النعمة.